العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها لعبة المبارزة وفريق الناشئين وتدريباتهم ومشاكلهم، المدارس الدينية لا تلقى إقبالا كبيرا في كربلاء، ومشاريع ومخاوف تتعلق بتغيير المناهج الدراسية، ومشاكل تتعلق بمياه الشرب في النجف لا سيما المياه المعبأة. أما الآن فأترككم مع ملف العراق بصحبة نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. طالباني في نيويورك يعرض مواقف العراق ويحرك ملف التعويضات الكويتية. إصرار عراقي على إكمال الشوط باتجاه المحكمة الدولية. ومقترح رفع الحد الأدنى لعمر المرشح للبرلمان قد يطيح بآمال الشباب لكسب مقاعد في الانتخابات المقبلة. طالب الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس هيئة الأمم المتحدة بإلغاء كل قراراتها التي اتخذت ضد العراق بعد اجتياح الكويت، معتبرا أن الظروف التي مست سيادة العراق ووضعته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد موجودة. جاء ذلك في كلمة طالباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف قائلا: نريد قرارا واضحا من مجلس الأمن ينهي القرارات التي صدرت عنه ورتبت على العراق التزامات مالية لا يزال يرزح تحت أعبائها. من جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي أن موجة التفجيرات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة بلغت مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في إشارة لتفجيرات ما سمي بالأربعاء الدامي الشهر الماضي. طالباني قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة قال في تصريحات له: سأطرح الموضوع باعتباره جرائم إرهاب وجرائم حرب إبادة، وسنطلب تدخل الأمم المتحدة لمساعدتنا. ونفذ طالباني وعده بالقول:
السيد الرئيس، إن الخطر الحقيقي الذي يواجه العراق في المرحلة الراهنة هو التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية الذي وصل حد ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الأبرياء ومن مختلف مكونات الشعب العراقي رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا.
طالباني شدد في كلمته على أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراقيين في الفترة القادمة هو إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن نجاحها سيضع البلاد على الطريق الصحيح وسيعزز النظام السياسي القائم على الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، منوها بأهمية عودة العراق إلى الأسرة الدولية بكل إمكاناته وقدراته بحسب قوله.
وبعد مرور أكثر من 6 سنوات من العمل الدؤوب والمستمر مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وفي إطار التعاون الدولي والثنائي، أثبت العراق خلالها رغبته وإصراره على أن يعود إلى الأسرة الدولية بكل إمكاناته وقدراته.
وشدد الرئيس طالباني على تنسيق الجهود بين العراق والمنظمة الدولية وتفعيل آليات عودة العراق إلى الأسرة الدولية.
بعد سنوات من العزلة التي عاشها أثناء النظام السابق، إلى تشكيل شراكة جديدة مع المجتمع الدولي من أجل إدماج اقتصاده في المنطقة وفي العالم من خلال العهد الدولي مع العراق. وتعمل حكومة العراق مع الأمم المتحدة على عقد مؤتمر المراجعة الثاني في العاصمة بغداد في تشرين الثاني القادم.
على هامش مشاركته في أعمال الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الجمهورية في نيويورك عددا من القادة والزعماء الدوليين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس وفد الكويت الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي صرح بعد لقائه طالباني بأن دولة الكويت ستسعى بجميع إمكاناتها لمساعدة العراق على الخروج عاجلا من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، غير أن المسؤول الكويتي نبه إلى أن الخروج يعني استكمال تطبيق القرارات الدولية، مضيفا أن الكويت ما تزال تنظر في إمكانية تسوية مسألة التعويضات أو الديون الكويتية من خلال استثمارات بحسب وكالة كونا الكويتية للأنباء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في تموز الماضي أنه يدعم فكرة الحل البديل المتمثل بخفض تعويضات الكويت من العراق، وكذلك تحويل ما تبقى من مدفوعات إلى استثمارات. يشار إلى أن القرارات الدولية فرضت على العراق تخصيص 5% من إيراداته النفطية للتعويضات الناتجة عن الاحتلال العراقي للكويت والحرب التي تلته عام 1991، وما زال العراق بحسب قرارات عقوبات الأمم المتحدة جراء احتلاله الكويت مدينا بنحو 25 مليار دولار، منها 24 إلى الكويت. ما زلتم سيداتي وسادتي تتابعون محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. فيما كرر وزير الخارجية هوشيار زيباري في تصريحات تلفزيونية الخميس رفض الجانب السوري الأدلة والبراهين والقرائن التي طرحها الجانب العراقي، ذكر إن الشيء الوحيد الذي وافقوا عليه واعتبروه تنازلا كبيرا هو أن تذهب لجنة تقصي الحقائق تركية عراقية سورية لاستكشاف بعض معسكرات التدريب في سوريا. زيباري شكك بالفكرة عندما قال بحسب تجربتنا السياسية والأمنية فإن هذه المواقع ممكن أن تصبح بين ليلة وضحاها حدائق لرياض الأطفال أو مدارس بحسب تعبيره. في هذا الوقت فوض السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون مبعوثه الخاص في العراق إد ميلكارت بمساعدة العراق وسوريا بشأن طلب بغداد إنشاء محكمة دولية للتحقيق مع بعثيين عراقيين يقيمون في سوريا، تتهمهم بغداد بالوقوف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد الشهر الماضي. المتحدث باسم الممثل الخاص بالأمم المتحدة في العراق سعيد عريقات لم يتوفر على تفاصيل حول هذا التفويض، لكن عده جزءا من مهمة الممثل الدولي مع دول الجوار العراقي. وقال عريقات في اتصال مع إذاعة العراق الحر
ضمن ملف دول الجوار، يعني الأمم المتحدة كعامل من عوامل الجوار وهي دائما تلتقي مع المسؤولين العراقيين ومسؤولين دول الجوار، يعني طلب منه ذلك في هذا الإطار. هذا اتصل يوم أمس، وبالتالي يعني لا يعني لن أعلق على هذا الموضوع إلى ما بعد لقائي مع الممثل الخاص، وبعدها إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم ونتحمل الموضوع.
عميد كلية القانون الدكتور عامر حسن فياض أيد حق العراق بطلب تشكيل محكمة دولية، لكنه ألمح إلى عدم ملائمة التوقيت. فياض قال لإذاعة العراق الحر
من حيث المبدأ العراق له الحق في أن يعرض كل أعمال العنف وتوصيفه بأنها جرائم إبادة جماعية، ويفترض المنظومة الدولية تكون مهتمة بهذا الموضوع، لكن موضوع التوقيت يعني كان ممكن أنه تعرض هذه القضية قبل أحداث الأربعاء أو يتم الانتظار ما بعد هذه الأحداث بفترة مناسبة لعرض مثل هذه القضية. مثل ما نعرف أنه القضية العراقية لم تعد قضية ذات بعد محلي فقط، وإنما ذات بعد إقليمي ودولي أيضا.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي حث مجلس الأمن أواخر آب الماضي لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الهجمات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية، بيد أنه لم يحدد سوريا بالاسم. المالكي شدد مؤخرا على جدية المطالب العراقية بالذهاب بعيدا بما يحمي الشعب العراقي من الإرهابيين بحسب قوله. لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عصام العزاوي يرى أن الحوار الثنائي بين العراق وسوريا هو السبيل الأمثل لحل الخلافات بحسب رأيه.
المشكلة لا تحل عبر التسريعات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين بقدر أن يكون هناك حوار ثنائي هادئ، وإذا إن شاء الله سوف نعمل مع الأمم المتحدة يتطلب الأمر لحل القضية العالقة. وأنا أعتقد لا توجد قضية عالقة إذا كان هناك حوار صادق حقيقي فعلي من الطرفين طبعا.
ويؤشر مثل هذا الرأي إلى اختلافات في وجهات النظر من موضوع تدويل الخلاف العراقي السوري عرضها مسؤولون في الدولة فضلا عن أعضاء برلمان، وهذا ما انتبه إليه عميد كلية القانون عامر حسن فياض.
مشكلة الحكومة العراقية هي أنه عدم وجود خطاب رسمي أو خطاب عراقي موحد. هذه واحدة من المشاكل اللي جعلت حولت هذه القضية إلى قضية مزايدات سياسية، في حين أن العراقيين والدم العراقي يستحق أن يكون هناك اهتمام دولي للتعرف على المسببين والداعمين لمثل هذه الأعمال الدموية.
وفي تحليل لطبيعة تنفيذ التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وسقط جراءها المئات من الضحايا، يرى عميد كلية القانون أنها تشير إلى تورط إمكانات دولية.
أنا أعتقد الدماء التي سالت نتيجة أعمال عنف من غير الممكن أن تكون أعمال ذات طابع محلي صرف أو محلي ضيق. بالتأكيد هناك أطراف دولية، ولكن لا يشترط أن تكون هذه الأطراف هي أطراف حكومية أو تمثل حكومات. كما قلت، منظمات نشر الفوضى في العالم هي منظمات عالمية. أفضل رد فعل أداها هو ليس رد الفعل المحلي فقط، وإنما لابد أن يكون رد فعل دولي أيضا.
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب وأحاله إلى البرلمان بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، ومنها رفع الحد الأدنى لعمر المرشح لخوض الانتخابات إلى 35 سنة بدلا من 30، العمر الذي ينص عليه القانون النافذ حاليا. بعض الناشطين في حقل الشباب والطلبة عدوا هذا التعديل صدمة لهم في وقت كانوا يطالبون فيه جعل الحد الأدنى لعمر المرشح 25 سنة. ياسر خضر من الاتحاد العام لطلبة العراق نبه إلى أن فئة الشباب تشكل النسبة الأكبر في المجتمع العراقي، وإن رفع الحد الأدنى لعمر المرشح سيسد الباب أمام مشاركة هذه الفئة بحسب رأيه.
شريحة الشباب متواجدة نسبة عالية في المجتمع العراقي، هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه الشباب العراقي من خلال عملهم داخل منظمات المجتمع المدني ومن خلال الاستبيانات أو الاختبارات الجاية تجري كلها تقول أنه الشباب الآن في مستوى وعي سياسي عالي جدا، ومن الضروري وجودهم داخل الحكومة أو البرلمان.
مقترح الحكومة برفع الحد الأدنى لعمر المرشح للبرلمان حفز منظمات شبابية إلى رفض التعديل والمطالبة بإنقاص الحد الأدنى لعمر المرشح إلى 25 بحسب فؤاد فليح من اللجنة التحضيرية لبرلمان الشباب.
اتجهنا منذ خلال 4 سنوات بالضغط على مجلس النواب بتقليل عمر المرشح من 30 عام إلى 25، أما الآن تفاجأنا بتعديل الحكومة أن يكون 35، وهذا نحن كمنظمات مجتمع مدني تعنى بشؤون الشباب والطلبة ضد جملة وتفصيلة للأسباب التالية. أولا، أن الشاب اللي عمره 25 سنة أو 24 سنة هو خريج كلية، وربما هو عنده ماجستير، اللي عنده 27 هو عنده دكتوراه. يعني عندنا شباب الآن قادة في ميدانهم سواء بالمجتمع المدني أو سواء حتى في دوائر حكومية هم دون السن 30، إذن لماذا يمنعونهم من الترشيح؟
لكن الخبير القانوني طارق حرب ينوه بأن اعتماد عمر 25 عاما كان مناسبا لمرشحي مجالس المحافظات، أما الترشيح لمجلس النواب فالأمر مختلف بحسب طارق حرب.
مجلس النواب يختلف عن مجلس المحافظات، يعني أن المطالبة بتخفيض عمر مجلس المحافظ إلى 25 سنة مسألة مقبولة، لكن بالنسبة لمجلس النواب اللي يتعلق بالسياسة العامة للدولة بكل أوجهها العسكرية الأمنية الخارجية الاقتصادية التجارية المالية الاجتماعية لا يمكن أن ينزل من عمره 25 سنة. صحيح نعم مجلس النواب الأمريكي يجوز ذلك، لكن بشكل عام جميع الأنظمة الانتخابية تجعل 30 سنة من عمر مسألة مقبولة، لا بل أن الأنظمة الانتخابية في العهد الملكي وإن كان قد اشترطت عمرا كبيرا في بدايتها إلا أنها تلطفت بعد ذلك وجعلت العمر 30.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh.
سيداتي وسادتي، تعتبر لعبة المبارزة من أقدم الألعاب التي مارسها الإنسان على مدى التاريخ. كانت السيوف بالطبع أداة الحرب الرئيسية، غير أن اكتشاف البارود أدى إلى انحسارها وانتقال استخدام السيوف إلى مجال التسلية والترفيه. دخلت هذه اللعبة ضمن مجموعة الألعاب الأولمبية في وقت متأخر من القرن التاسع عشر. شارك فيها الرجال أولا، ثم ما لبثت النساء أن دخلنا هذا المعترك. لعبة المبارزة في العراق مرت بأدوار وأطوار، غير أن جهودا حثيثة تبذل حاليا لتدريب المهتمين بها، لا سيما من الناشئين. المبارزة تحتاج إلى توفر مواصفات معينة لدى اللاعب، كالتركيز والصبر والدقة واللياقة البدنية العالية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت تدريبات فريق الناشئين في لعبة المبارزة ونقلت لنا بعض المشاكل التي يعانون منها.
24 لاعبا اختيروا ضمن منتخب الناشئين للمبارزة، بواقع 8 لاعبين لكل سلاح من أسلحة اللعبة، وهي سيف الشيش وسيف المبارزة والسيف العربي. يتراوح أعمار اللاعبين ما بين 14 عاما إلى 17 عاما، وهم يتلقون تدريباتهم الحالية على قاعة الشعب المغلقة بالتناوب أو التنسيق مع منتخبات كرة السلة ومنتخب المعاقين بكرة السلة، وذلك بسبب إشغال القاعة المخصصة للمبارزة من قبل القوات الأمنية. مدرب منتخب الناشئين حسن مجيد أوضح لإذاعة العراق الحر أن اتحاد لعبة المبارزة يسعى إلى النهوض بواقع اللعبة عبر استقطاب المواهب الصغيرة، انطلاقا من مبدأ خذوهم صغارا.
الوحدة التدريبية تتضمن أساسيات للعبة المبارزة، وتكون تمارين زوجية، ونأخذ هذه الأعمار والفئات نأخذها لنبني قاعدة قوية للعبة المبارزة، وإن شاء الله هذه الفئات هي مبشرة بالخير إن شاء الله مستقبلا. وهذا رافد لمنتخباتنا الوطنية الشباب ومنها المتقدمين. نأمل أن تكون هذه العينات هي يمثلون في المحافل الدولية، وحاليا عندنا نتائج كانت على مستويات الناشئين والشباب إن شاء الله عربيا ومحليا.
لاعبو منتخب الناشئين للمبارزة 28 جرى اختيارهم بعد سلسلة اختبارات أجراها المدرب على عدد غير قليل من اللاعبين، تم في ضوئها اختيار الأفضل ليمثل العراق في البطولات العربية والدولية المقبلة. اللاعبون بدأ عليهم الاندفاع أثناء التدريبات لنيل ثقة المدرب، وقد عبر بعضهم عن طموحهم بأن يصبحوا أبطالا في المبارزة.
علي حبيب 14 سنة.
ليش جيت لهاي اللعبة؟ يعني أكو بالعائلة أحد يلعبها؟
أي أخوي، أخوي ما أخذنا ولا على العراق منها البطولة يلعب شيف عربي. قلت خلي جي، قال ما خاف تعال.
كم صباح لعب الشيف عربي؟ والله هي لعبة حلوة يعني المفضلة.
وين سويتهم؟
أنا بيتنا مدينة الصباح.
إذا أكو مشاكل بالذهاب بالإياب؟
لا ما في أي مشاكل، إحنا بيت 4 مرات بالأسبوع أو 3 مرات.
ايش تطمح انت يعني؟
طموح يعني اي واحد يعني لعبتها يتمنى يصير يعني مثلا تقدم او يسافر بها اللعبه هي حلوه.
طيب هل تتابع يعني اللاعبين الكبار بالمبارزه لاعبي المنتخب؟
شيء طبيعي يعني، مو شوي يعني تناقض من حركات زين لعبات حلوه، لان هم متقدمين يعني طالعين سفرات ما ادري شيء فيعرفون اكثر، فلما يتمنون شيء طبيعي يعني ضاع عليهم عن مدى اعرف حركات جديده من يومهم.
ايوه ابراهيم عبد المحسوس ما يتنشفش.
والله عندي جماعه هم يلعبون وصار لي واحد شهر جيت منهم.
لعبه حلوه ويعني كلش حلوه، رياضه هي ما كاشلنا الرياضه.
ايش تطمح انت؟
ان شاء الله ارقى لاعب يعني بالمنتخب ان شاء الله.
ليش اختاروك بالمنتخب؟
هو المدرب سوالنا اختبارات يعني واختبرنا وخلانا هو خلانا بالمنتخب.
وتتميز لعبة المبارزة عن باقي الألعاب في أن اللاعب يحتاج إلى تركيز كبير للظفر على منافسه، لكن غياب القاعة المخصصة للعبة جعل اللاعبين يواجهون مصاعب كبيرة أثناء التدريب، حيث أنهم كثيرا ما يتشاركون قاعة الشعب المغلقة مع فرق رياضية في ألعاب أخرى. أما المركز التخصصي للمبارزة والذي يتضمن قاعة كبيرة للتدريب وإقامة البطولات، فهو يخضع إلى سيطرة قوات أمنية تابعة إلى وزارة الداخلية، حيث جعلته مقرا لها. وقد طالب المدرب حسن مجيد الجهات المعنية التدخل من أجل إخلاء مركزهم من هذه القوات.
المعوقات هي أولا القاعة، لأن إحنا هاي القاعة يعني اتخذناها مؤقتة يعني في أي حالة يعني لعبات مثلا دوري السلة أو دوري السلة المعوقين يعني نخرج على جانب، والجانب هذا متكفي نعتبر في قاعة المبارزة هي تكون على فضاء يعني واسع، حتى الصوت الآخر يعني الفرق الأخرى ويانا إذا تتمرن أسرع عليه. ليش تراد لها لعبة المبارزة تركيز؟ صراحة إحنا عندنا قاعات مركز تدريبي بشارع فلسطين كاملة مواصفات لعبة المبارزة، حتى ساكنها القوات المتعددة الاستاذ سابقا من سحبوها ستاخذوها جماعه الحرس الوطني، وخاطبهم رئيس الاتحاد صراحه بالمخاطبات الرسميه انطونا عهد ان يخرجوا من عنده، وهذه معوقه للعبه اساسيه. نرجو من المسؤولين يسمعون صوتنا ان يرجعون قاعاتنا، خاطر نبدي نشتغل منهاج صحيح واعداد فرقنا صحيح ان شاء الله.
اذاعه العراق الحر بغداد.
مستمعي الكرام، يبدو أن دراسة العلوم الدينية لا تلقى إقبالا كبيرا من جانب الشباب. بعض الأسباب يعزى إلى طغيان دراسة العلوم الحديثة، وبعضها الآخر يرجع إلى عدم توفر مهن كافية لخريجي المدارس الدينية. هذا واقع يشكو منه قائمون على مدارس دينية في كربلاء. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد التقى عددا من المعنيين بالدراسات الدينية، غير أنه يعرض أولا تاريخ هذه المدارس في مدينة ذات أهمية دينية مثل كربلاء.
اشتهرت المدن العراقية التي تضم مزارات مقدسة بمدارسها الدينية أو ما تعرف بالحوزة العلمية التي يمتد تاريخ تأسيسها لقرون بعيدة، فكربلاء مثلا وهي تضم أضرحة لبعض أئمة آل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام، فيها مدرسة دينية. يقول الشيخ ناصر الأسدي من مكتب آية الله العظمى صادق الشيرازي إن المدرسة الدينية في كربلاء تأسست قبل ما يزيد على 10 قرون.
القرن الثاني للهجرة، أواخر القرن الثاني للهجرة، في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وعلى يده أحد من الفقهاء اسمه حميد بن زياد النينوي الدهقان، الذي ترجم له صاحب كتاب أعيان الشيعة العلامة السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه في كلمة الدهقان. تكلم حول هذا الرجل العالم، أصله من الأهواز من جنوب إيران، جاء إلى كربلاء وسكن في كربلاء وبدأ يدرس وأسس حلقة علمية.
مرت الحوزة العلمية في كربلاء بمراحل نشاط وازدهار كغيرها من الحوزات العلمية في النجف والكاظمية وسامراء، غير أن الخمول الأخير لهذه الحوزة بدأ منذ 70s لأسباب سياسية، حيث ضيقت السلطة آنذاك على عمل الحوزات وأخضعتها للمراقبة ومن ثم الملاحقة. ويقول الشيخ حسن عبد الله الجشعمي أن المضايقات والضغوطات التي تعرضت لها الحوزة في كربلاء أدت إلى ما أسماه بركودها.
هذا الضغط يولد حالة من الركود في فترة من الفترات، ولهذا نلاحظ الحوزة العلمية اللي في العراق أو في كربلاء كان بيها حالة من الركود. ليش؟ لأن ما كان أكو نشاط بيها، وكانت محاربة من قبل النظام، ولهذا تلاحظ كثير من طلبة الحوزة أو أساتذة الحوزة طلعوا من العراق.
لكن الحوزة العلمية تعاني اليوم من تحديات من نوع آخر، فبعد 2003 زالت الضغوط السياسية وتم فتح العديد من المدارس الدينية في كربلاء، غير أن هذه المدارس لم تحظى بالإقبال والمكانة التي كانت تحظى بها خلال القرون الماضية، فلم يقبل على التسجيل في الحوزة العلمية في كربلاء إلا القليل من الناس، كما يقول الشيخ علي محمد المجاهد.
حين زمن الطاغية كان الناس ممنوعين من التوجه للحوزة، ولكن الآن باب الحوزة مفتوحة وموجودة، أي إنسان يريد يتوجه إلى الحوزة أهلا وسهلا، وإقبال الناس عليه ضعيف، ليس بذلك الشيء المطلوب وليس بذلك الشيء الذي يستطيع الإنسان أن يفرح به وأن يؤدي واجبه بعدين، لكن الآن الحمد لله إقبال بشكل ضعيف موجود وليس حتى بالحالة المتوسطة.
عن أسباب عزوف الشباب عن الالتحاق بالحوزة العلمية لدراسة العلوم الدينية، يقول المواطن سعد رحيم إن الاهتمام اليوم بات منصبا على العلوم الحديثة، لأن الفرص المترتبة على هذه الدراسة كبيرة، بينما لا تخرج الحوزات العلمية إلا خطباء وعلماء حديث. ويضيف سعد أن من يدرسون في الحوزات العلمية يعانون من الفقر، حيث لا توجد مدخولات ثابتة لهم ويعيشون على الإعانات، بينما يرى صلاح العميدي وهو إعلامي أن للحوزة العلمية دور كبير في حفظ الأخلاق على حد قوله.
والحوزة تخرج الطلبة، فمنهم من يكون مؤلفا، ومنهم من يكون كاتبا، ومنهم من يكون صاحب منبر، وهذا المنبر هو يعتبر مدرسة أخلاقية.
إذن فبعد أكثر من 3 عقود على تلاشي دور الحوزة العلمية في كربلاء، يحاول القائمون على هذه الحوزة، وهي كما معلوم مرتبطة بمرجعيات دينية، يحاولون إعادة الحياة لها، ولكن مساعيهم هذه تصطدم بقلة إقبال الراغبين بدراسة العلوم الدينية، وهو تحد يقول بعض أساتذة الحوزة العلمية إنه لا يقل خطرا عن المطاردات السياسية التي تعرض لها الحوزويون خلال حكم حزب البعث. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، ونعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع مشاريع ومخاوف تتعلق بتغيير المناهج الدراسية، ثم مشاكل تتعلق بمياه الشرب في النجف، لا سيما المياه المعبأة. سيدتي وسادتي، من المتوقع أن يكون حوالي 1,000,000 طالب وطالبة قد التحقوا بالصف الأول الابتدائي في مدارس العراق في العام الدراسي الحالي على إقليم كردستان، أي بزيادة أكثر من 33,000 تلميذ مقارنة بالعام الماضي. هذه الزيادة تعزى إلى جهود وزارة التربية في تطبيق قانون إلزامية التعليم ومتابعة الأطفال المتسربين من مقاعد الدراسة. لكن السؤال المطروح الآن هو ماذا سيدرس هؤلاء الأطفال إضافة إلى المعارف الأساسية؟ وزارة التربية أعلنت عن نيتها في تغيير مناهجها الدراسية، غير أن هناك مخاوف من أن يعني هذا التغيير إضافة إشارات إلى انتماءات طائفية أو عرقية، وهو ما يرفضه الكثيرون، مؤكدين على ضرورة أن يكون التعليم عراقيا عاما. غسلان علي والتفاصيل.
مخاوف وهواجس كثيرة تنتاب العديد من القوى السياسية لعزم وزارة التربية العراقية تغيير المناهج الدراسية في العراق. هذه المخاوف تركزت على مسألة التنوع الطائفي والقومي في بلاد الرافدين، وهل ستراعي التغييرات الجديدة في المناهج هذا التنوع أم أنها ستنحاز لفئة على حساب الأخرى؟ وفي هذا الإطار يؤكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية علاء مكي تشكيل لجنة عليا تشرف على وضع مناهج دراسية وطنية تراعي الاختلاف المذهبي في العراق، مشيرا إلى أن من بين أبرز التحديات التي تواجه عمل هذه اللجنة هي مسألة إيجاد استراتيجية متوازنة تركز على الانتماء للعراق وليس الانتماء للطائفة أو المذهب.
احنا عندنا ارهاصات وعندنا تقارير تأتينا من هنا وهناك حول محاولة تغيير بوصلة المناهج الدراسية، وبالتالي احنا سوينا اللجنة الوطنية العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية او لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق، اللي من اهم التحديات اللي امامها هي صياغة استراتيجية وطنية تكون اساس لوضع المناهج الدراسية خارج التفرق اللي موجود بالشعب العراقي من ناحية المذهبية والعرقية وهذه الأمور، فحتى يجمعون عموم العراقيين على انتمائهم العراقي وانتماء للوطن اللي هذا صار به ضبابية الآن.
ويرى مكي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن تأثيرات الاختلافات الطائفية على المناهج الدراسية الحالية كبيرة وتحتاج إلى جهود لإزالتها، مشددا في الوقت ذاته على أن مجلس النواب سيراقب عن كثب جميع التغيرات المقترحة من قبل وزارة التربية على المناهج وضمان خلوها من أي إشارات طائفية.
على الرغم من التحدي اللي أمامنا كبير جدا، تعرف يعني الطائفية والعرقية أثرت كثيرا يعني في المناهج، خاصة مناهج التاريخ والجغرافيا والتربية الدينية واللغة العربية، لكن احنا نثبت في المناهج التعليمية هذه النقطة ونسعى إليها، وعندنا جهد واضح في هذا الاتجاه. فجاءتنا نسخة من نماذج التربية الدينية أو التربية الإسلامية اللي تعدها وزارة التربية، حقيقة أبلغناهم رسميا أنه يجب أن يطلع مجلس النواب على هذه المسودة ويناقشها ويبدي فيها رأي قبل أن تعمم وتطبع للطلبة، وهكذا سنكون في جميع المناهج. فهذه مسألة فيها تحدي كبير.
من جهته يشير المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية وليد حسين إلى أن الوزارة تعمل على وضع مناهج دراسية متطورة تركز على المشتركات وتبتعد عن كل ما من شأنه الإشارة إلى أي اختلاف مذهبي.
نحن يعني وأقولها مرارا وتكرارا أن وزارة التربية وزارة كل العراقيين، ولا يمكن لوزارة التربية بأي حال من الأحوال أن تنفرد بمذهب أو بمنهج يتضمن لمذهب معين دون آخر، لأن هذه الوزارة يعني كما قلت لك هي وزارة كل العراقيين، ونحن نحاول أن نبحث عن المشتركات من أجل تدعيم هذه المشتركات. أما نقاط الخلاف نحاول قدر المستطاع أن نتوصل إلى رؤى مشتركة من ذاتها العوائق. الوزارة لا تتبنى فكر معين، لا تبنى جهة أو مذهب معين.
الاستفادة من طروحات جميع الخبراء والمعنيين في الشأن التربوي في وضع المناهج الدراسية الجديدة يعد من أبرز المسائل التي ستعتمد عليها وزارة التربية العراقية، بحسب وليد حسين الذي لفت إلى أن المناهج الجديدة ستكون مناسبة لجميع أطياف ومذاهب الشعب العراقي دون استثناء.
ما قامت به وزارة التربية من إعداد لمسودة الفلسفة التربوية، وهو ما قامت به الوزارة بتوزيعه على الكثير من الكيانات والوجودات والمعنيين بالشأن التربوي، ومن ثم عقدت مؤتمر يعني العام الماضي، وكان هذا المؤتمر مؤتمر موسع حضره الكثير من المعنيين بالشأن التربوي، وحتى حضروا أعضاء من مجلس النواب العراقي. تمت مناقشة الآليات التي من خلالها يمكن للوزارة أن تستفيد من هذا الطروحات في وضع المناهج الملائمة. كما قلت لك هذا المنهج سيكون ملائم لهذا الطيف الشمسي العراقي الجميل، ونحاول أن نكون هذا المنهج مقبول من قبل الجميع.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، هناك أولا شحة في المياه في بلاد الرافدين حسب تسمية البلاد القديمة، هناك ثانيا شحة في المياه الصالحة للشرب، وهناك ثالثا محاولات لتجاوز القوانين مما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بصحة المواطنين. هذه المشاكل ترتبط ببعضها بشكل أو بآخر، وتؤدي إلى حالة من الفوضى يستغلها البعض لغرض الكسب السريع. المياه وصحة المواطنين ومحاولات تجاوز القوانين فيما يتعلق بالمياه المعبأة في تقرير من النجف.
تلجأ أكثر العوائل النجفية إلى شراء المياه المعبأة بسبب عدم صلاحية المياه التي تصل إلى المنازل عن طريق الشبكات، والتي على أساسها كثرت معامل بيع المياه المحلات هذه الأيام، إذ وصل عددها إلى أكثر من 100 معمل منتشرة في أرجاء محافظة النجف بأقضيتها ونواحيها، إلا أن معظم تلك المعامل تعمل بدون إجازة صحية، حتى وصل الحد بالبعض منها إلى تعبئة المياه العادية بالقناني بدون تعقيم وبيعها بشكل مباشر إلى المواطنين. الأمر الذي حذى بدائرة صحة النجف إلى شن حملة على جميع تلك المعامل، ونتج عن تلك الحملة غلق 20 معمل بسبب عدم استيفائها للشروط الصحية. مسؤول الصحة العامة في صحة النجف الدكتور جواد شاكر أكد أن غلق تلك المعامل جاء على أساس فحص عينات من المياه المعبأة لديها، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.
تم فرقنا الصحي بالانتشار في كافة الأقضية ونواحي المحافظة، وتم رصد ما يقارب 20 محل متجاوز على قانون الصحة العامة، وتم غلق هذه المحلات ووضع لافتات على أنها متجاوزة في كافة أقضية ونواحي النجف. كما أن هناك معامل في المحافظة قسم منها متجاوز باسم معمل لكنها غير مستوفية للشروط الصحية، كما أن هناك ما يقارب 16 معمل مجاز في المحافظة بشكل رسمي، وهي معممة أسماءها وناشريها على الصحف كافة لتداول الناس ما صار الشرب.
وبين جواد إلى أن تلك الحملة ليست الأولى من نوعها، فهناك عدة حملات سابقة قامت بها دائرة صحة النجف، وكان آخرها غلق 5 معامل كبرى بسبب عدم استيفائها للشروط الصحية
بكل أقضية المحافظة بقطاعها الشمالي والجنوبي بالنسبة لقضاء النجف وقضاء الكوفة وقضاء المناذر، كما أن هناك 5 معامل أغلقت قبل فترة أكثر من شهر، إحنا هناك معامل أخرى تم غلقها بتوجيه من دائرة صحة النجف سيد مدير عام بغلقها، واللي هي تقع في قطاع المناظر حصرا، ولحد الآن هي مغلقة إلا بعد استيفاء الشروط الصحية كاملة.
هذه الحملة زادت من مخاوف المواطنين، لا سيما أنهم يعتمدون بشكل كبير على شراء المياه المعبأة، لذا فقط طالبوا دائرة صحة النجف بتكثيف الرقابة على تلك المعامل والتي تتزامن مع انتشار الأوبئة. وحسب المواطن نصير محمد،
خطوة جيدة، لأنه المواطن بعد ما انصدم بمياه الإسالة غير صالحة للشرب توجه إلى المياه التي تباع
بعض الأسواق، ولكن المشكلة أن بعض هذه المياه مغشوشة والبعض لا تقرأ التصفية، يعني يأخذوها من الإسالة ويضعوها في أبوات ويغلقونها ويبيعونها في الأسواق، وبالتالي لابد من رقابة شديدة لأنه القضية تتعلق بصحة المواطن ونحن في زمن تكثر فيه الأوبئة والأمراض.
فيما طلب البعض الآخر دائرة الماء بتحسين المياه الواصلة إلى المنازل عن طريق الشبكات، كون شراء المياه المعبأة من الأسواق بات يثقل كاهلها. المواطن سعد صادق يشير إلى أن ثلث مدخوله الشهري يذهب إلى قنان المياه المعبأة.
أحيانا الشهر كله يعني صار من أكثر من سنتين نشتري مياه محلات زين، يعني مياه صحية نشتري، لأنه المياه مع الأنابيب ما يقدر نشربها، خاف من الأمراض والبكتيريا اللي موجودة بها. فإحنا بالشهر يستهلك من عندنا ما يقارب 90,000 دينار، يعني هذا للماء نستهلكه يوميا، نشتري بطلين يوميا، بطل نشتري من هذا 20 لتر ماء، هذا الاستهلاك يعني ما يقارب 90,000 دينار شهريا. بس أحيانا نشتري، لأن إحنا مو من مكان واحد نشتري الماء، من يعني دائما من غير مكان مثلا شيء، فدورات يطلع الماء أهم مو نظيف.
طيب هذا الشراء قنان المياه ما يشكل عبء إضافي؟
طبعا هذا مصرف ثاني، مصرف ثاني، يعني عندك مصرف البيت وهسه صار مصرف الماء همات عليهم، يعني مقارب 90,000 دينار راح من الشهر مصرف الماء بس ماي. يعني مطالبتنا يحسنون المياه ويراقبون المعامل اللي تسوي هذا الماء، يعني اللي الماء مياه صحية.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Bye.
بالصبح للمذياع عنا واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تستدعي المراحل المفصلية في تاريخ الشعوب الحية وخاصة تلك التي تلي حروبا وأزمات تستدعي البناء والتماسك، والعراقيون أكثر من ينتظر منهم أن يقدموا مشاريع التغيير والتحول الذي يليق بتاريخهم الحضاري. إذا ما استطاعوا أن ينتقلوا من التغني المحض للتاريخ إلى فعل يساعد على النهوض وتجاوز العثرات والنكبات. الكاتبة والروائية العراقية لطفية الدليمي طرحت في بعض مقالاتها مؤخرا موضوعة ثقافة المحبة في سعي منها لتأسيس رؤية معاصرة للثقافة العراقية. في حوار هذا اليوم أدعو السيدة الدليمي لنقرأ معها المحبة كقيمة وبيئة تؤسس لمساحة حياة العراقيين. أهلا بكم.
حوارات.
ست لطفية، أنعشت فكرة ثقافة المحبة، هل تعتقدين أنه مثل هذه الثقافة ممكن أن تشكل قوة تواجهين بها العالم اليوم؟
هذا شيء من مما يجب أن يفعل كل إنسان وليس كل مثقف. يعني اللي أنا ما أعول على كلمة ثقافة وعلى مثقفين، الجانب الإنساني فينا يجب أن ينهض وأن يقف وأن يستعيد مجد الإنسان وقدراته على أن يحب لا أن يكره، وعلى أن يبني لا أن يهدم. ولهذا أنا أطلقت أكتب مقالات أسبوعية في جريدة المدى على محورين، محور إشاعة ثقافة المحبة ومحور ثاني عن تجربتي في أيام الباريسية، وأركز على موضوع ثقافة المحبة وإشاعتها بين الناس. على الأقل من زاويتي الصغيرة أقدر أطلق شرارة في هذه الظلمات.
أنا أعتقد أنها ليس زاوية صغيرة بصراحة ست لطفية، هذا تواضع منك. دعيني أنقل حالة. في أيام رمضان تابعت بعض الفضائيات العراقية المحلية، هناك بعض الأحيان مراسل أو مقدم برنامج حضر في مدن عراقية مختلفة، يعني ما أدري ربما يشاركني الأغلبية من تابع هذا الفيض من محبة شعبية حقيقية للآخر، ومواطن متوازن ومحب وعاشق لعراقيته ووطنيته وعاشق لأخوه العراقي. وكانت تلقائية العراقيين في عدة برامج التقطتها تأكد أنهم هم ينطوون على فعلا ثقافة محبة وتسامح وتأكيد أن لا خلاف وأن لا يعني جدران مع بعضهم. إذن الأرض مناسبة أن نبذر هكذا ثقافة؟
أكيد، يعني في كل ظرف ممكن أن نبذر هذه البذرة وننتظر، وقد يطول الوقت لأن تنمو وتربو النبتة، لأن محاطة بظروف استثنائية وظروف عوز وظروف يعني محتقنة وبها بذور لثارات قديمة. لفعل المحبة قوة مؤثرة كبيرة، والمحبة هي حتى في الفلسفات الكبرى في الأديان هي منهج لإعادة الإنسان من أو لانتشاله من بؤرة الجهل والحقد والكراهية وضع الضواري وتحويله إلى إنسان أرقى.
وربما شعوب مارست هذا السلاح، دعيني أقول السلاح الحضاري، ولجأت إلى المحبة كوسيلة انتصار على قهر الحياة وقهر الظروف.
كثير من الشعوب، حتى يعني أنا أحب الفلسفات الآسيوية ومنها البوذية. البوذية تبشر بالمحبة، إضافة إلى الأديان السماوية البوذية تعلن أن الإنسان ليس فقط أخ الإنسان، وما أخ الماء وأخ الشجرة وأخ الطائر وأخ قوى الطبيعة، هذا أقصى ما تبلغه المحبة من الإنسان. يعني إحنا ليس فقط ندعو إلى محبة بين البشر، وإنما إلى محبة البيئة التي تعيش فيها، محبة الكون. كل هذا من يملك الحس لاستيعاب كل هذه المكونات أكيد يقدر على أن يمنح المحبة لمن حوله ولمن هو أقرب إليه.
ودعينا أيضا نقلب في تراثنا الاجتماعي الثقافي الإسلامي والعربي، ربما دواوين الصوفية والمسلمين الحقيقيين يعني أيضا مبشرة لمفهوم الحب ورقية وما يدل هذا الحب إليه الصوفيون.
نعم، معظم المتصوفة بدءا من الحلاج إلى الجنيد إلى السهروردي، أبو عمر السهروردي، إلى جلال الدين الرومي، إلى ابن عربي، كلهم دعاة محبة وحب، وكلهم كتبوا في العشق والمحبة الإنسانية، وكلهم بشروا بأن الإنسان المحب هو الذي يملك الأرض.
تشيرين في بعض مقالاتك في مفهوم ثقافة المحبة إلى استيعاب بعض الجهد الإبداعي الإنساني وبالذات الموسيقى. ما الذي يمكن أن تفعل موسيقى لمواطن عراقي مستلب الظروف الصعبة وتحت وطأة قهر يومي؟ هل تعتقدين هكذا أكاسير تنفع مثل في مثل هذه الأيام اللي هكذا ناس؟
الموسيقى تمجد الحياة وتأخذنا لعوالم أرقى وأنقى دائما. لربما في وضع الإنسان الفرد العراقي المستلب الجائع المحروم من أبسط مقومات الحياة لا تعني الموسيقى شيئا، لكنها في مرحلة أخرى أو في أوقات أخرى تكون مسوغا للتمتع بالجماليات الناعمة والجميلة التي تهبنا إياها الحياة. ممكن أن ترهف حس الإنسان حتى لو كان معوزا، ممكن أن يهدأ قليلا لو سمع نغمة تعيد إليه ذكريات جميلة أو تؤشر له ما يجب أن يحلم به.
ربما يسبق هذا أيضا مهمة المبدع، إن كان موسيقي، مؤلف، قاص، شاعر، مغني. أنا أعتقد نحتاج أن تكون تربة النفسية والإبداعية أيضا مرحبة بالمحبة. يعني ربما تعرفين أنت سيدة العارفين أنه كم نحتاج أن نتخلى عن عقدنا وعن مشاكلنا النفسية والاجتماعية لنحسن أداء هذه المهمة المقدسة، مهمة الإبداع المحب ويؤسس لها.
التخلص من هذه العقد سميتها أنت التراكمات لا يكون بقرار شخصي فقط، ولكن يجب أن تهيئ له البيئة المناسبة وظروف العلاج وظروف الموائمة لتعيد إنسانيته إليه. يعني ليس أن أقرر أنني أتخلص من عقدتي في كراهية فلان أو كراهية فلان الذين آذوني والذين دمروا حياتي وسلبوا مني أبنائي في الحروب، ليس هذا قرارا شخصيا فقط، وإنما إعادة بناء الثقافة ابتداء من مدارس رياض الأطفال، تغيير المناهج، تغيير رؤيتنا للعالم من خلال مناهج التدريس. أن نأتي الآن ونقرر ونحن في أعمار مختلفة وكبار أن نقرر أن نتغير، هذا لا يحدث بقرار، يحتاج إلى تحولات
وينطوي على صعوبة الحقيقة صحيح، لكن أيضا يعني أغلبنا أدرك وبوضوح أن هناك عقد معينة في التركيبة العراقية. مثلا العراقي يندر أن ترين عراقي يعتذر ويعترف بخطأ، يندر أن ترين عراقي يقول لا أعرف شيء، أسألي أي سؤال الآن في مجتمع نتسابق في الجواب حتى لو لم نفقه السؤال. يعني مع الأسف هذه يعني صفات، دعينا نتكلم في عملية نقد ذاتي.
هذه الظاهرة ترسخت وتعززت خلال 40 سنة الماضية، حالة الجهل والتظاهر بالعلم عن جهل أيضا، عن عدم معرفة، لأن يعني طفت على سطح المجتمع كائنات جاهلة هي التي تمسك بزمام الأمور وزمام الأمر في البلاد، من ثقافة إلى تعليم إلى غيره، كثير منها تدعي المعرفة وهي أبعد ما تكون عن أي معرفة. كلمة اعتذار يبدو لي مفقودة في القاموس العراقي، لا أحد يعتذر من أحد، كل الناس متجهمين وكلهم متعنتين وكلهم يعتقدون أنهم مالكي الحقيقة، يملكون الحقيقة ولا أحد سواهم، لهذا الاعتذار مفقود في قواميسنا، ويجب أن نؤسس أيضا مع ثقافة المحبة لثقافة الاعتذار. نحن لا نجيدها.
نعم، ثقافة الاعتراف بالخطأ على الأقل ليسبق الاعتذار. نعم. اعتراف بالخطأ فعلا، وهذا أعتقد هي واحدة من أبواب الاسترخاء النفسي الشخصية الإنسانية، أن يكون على قدر عالي من الاستيعاب أنه في دورة معرفة، والمعرفة تحتمل الصواب والخطأ.
يعني حتى العلاج الفرويدي يأتي الإنسان ويسترخي ويبدأ يعترف بما فعل وبما قال وبما أخطأ، ويفرغ من داخله كل هذا الركام من الأشياء التي تسبب له الألم. كلما أفرغ الإنسان ما بداخله من خطايا وأخطاء ومفاهيم مغلوطة أمام آخر أن يعترف، يجد بعد ذلك نوعا من راحة في مواجهة نفسه، يرى نفسه خاليا من هذه من هذا الركام الذي أثقل حياته. أعتقد في ثقافتنا ربما العربية والإسلامية لا يوجد مفهوم الاعتراف. الثقافة المسيحية يوجد الاعتراف، ولذلك السارق والزاني وغيرهم يذهبون إلى الكاهن ويعترفون، وبعد أن يخرج من حجرة الاعتراف يشعر بنوع من الارتياح واسترخاء، لأنه ألقى بثقل الخطايا والأخطاء على كاهل من يكون وسيطا للمغفرة كما يعتقد هو. في ثقافاتنا العربية والإسلامية لا أعتقد هناك فهم لموضوعة الاعتراف. لا نريد أن نكشف عن أخطائنا وعن عيوبنا أمام الآخر. الإنسان الأوروبي أو ذو الثقافة حتى الإغريقية والمتواصلة مع اللاهوتية المسيحية لديه قدرة على أن يعترف بكل شيء، ولذلك يمضي قدما في الحياة، لا تثقله هذه أنواع الركام التي تثقل روح الإنسان المتعب، يمضي قدما كلما خفف عن كاهله هذه المكونات التي تقدست عبر العصور في داخله.
نعم، ربما في الإسلام يعني اقترنت بغفار الذنوب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنب، هو الذي يسامح، يبدو أخذت هذا الشكل المؤجل إلى حين القيامة أو إلى حين المعاد والحساب الأخير. هذا موضوع ربما يأخذ فصلا خاصا لمختصين به. دعينا نشير أخيرا سيدة لطفية الدليمي، أشرت في محاولة توصيف مفهوم ثقافة المحبة إلى الاهتمام بمحبة البيئة. أنا توقفت عند هذا المصطلح، والحقيقة أعتقد أنه مع توسع رؤية الإنسان المعاصر وحضارية رؤية الحياة تدفعنا للاهتمام بالبيئة، ليس بالمفهوم الفيزيائي فقط للبيئة والمكاني، لكن بمفهوم الأشمل الاجتماعي والإنساني. حدثيني كيف يمكن أن نطعم بيئتنا بالمحبة، وكيف نكتسب محبة البيئة؟
أيضا هذا يعود إلى مراحل، يبدأ الإنسان مراحل علاجية لنظرته للبيئة. إحنا كنا معا عندما حدث تدمير العراق أمام عيوننا في 2003. هؤلاء الذين أحرقوا ودمروا ونهبوا وأساءوا لكل ما موجود في بلادنا، هؤلاء أعداء للطبيعة وللبيئة وللإنسان وللحضارة وللذاكرة. هذا جزء يعني من تربيتنا العراقية، لم يكن ثمة اهتمام بتأصيل علاقتنا بالمكان وبالذاكرة وبالمستقبل. هؤلاء الناس الذين فعلوا ما فعلوه بعد الاحتلال لا يملكون ذاكرة، وليست لديهم رؤية للمستقبل، ولا يشعرون بأنهم مكان في الحاضر، لذلك انتقموا من كل شيء رأوه مباحا أمام عيونهم.
هل تجاوزنا هكذا أنواع وهكذا سلوك اليوم برأيك؟
لا أظن، يعني لأن نتاج 3 حروب ونتاج قمع مستمر تأصلت لدى أجيال متعددة نوع من دمل الثأر ودمل الانتقام من الآخر أو من أي سلطة موجودة.
سؤال واحد، وأتمنى أن يكون الجواب بجملة واحدة. السيدة لطفية الدليمي، كيف تتسلحين لتعممي ثقافة المحبة؟ كيف تنجزين مثل هذا المشروع باختصار؟
يعني كفرد لي 3 أقانيم أعتمدها في حياتي للاستمرار في الحياة: الكتابة ومحبة الناس وقبول المختلف والحوار.
شكرا جزيلا لهذا الحوار الذي أغنيتيه بجرأة محبة، آمل أن يتردد صداها وفائدتها لمستمعين الكرام. شكرا جزيلا الكاتبة العراقية لطفية الدليمي في دعوتها إلى إشاعة ثقافة المحبة.
شكرا لكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.